الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. قال حدث سره: ثم إن مورد هذه الوجوه، وإن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة. غرض المصنف من هذه الفقرة هو الإيراد على الشيخ الأنصاري في مطلب ذكره الشيخ في صدر هذه المسألة. في صدر هذه المسألة ذكر الشيخ عليكم السلام ورحمة الله مطلبا هو أشبه بتحرير محل النزاع. المصنف من خلال هذه الفقرة غرض أن يرد على الشيخ الأنصاري ويشكل على الشيخ الأنصاري. بيان ذلك سنحن خلنا نبين واقع المطلب أولا، ثم بعد ذلك نبين كلام الشيخ الأنصاري، نبين تعليق المصنف على كلام الشيخ الأنصاري. الآن خلنا نتحدث عن واقع المطلب. بيان ذلك أن الوجوب والتحريم الذي يعلم بثبوت أحدهما، الوجوب والتحريم على أنحاء أو صور أربع. الصورة الأولى أن يكونا توصليين، إحنا نشك في وجوب وتحريم، مو دوران أمر بين محذورين إحنا قاعد نتحدث، فنعلم بجامع الإلزام ونتردد في أن هذا الإلزام هل هو وجوب أو حرمة. فقد يكونا توصليين، هذا الوجوب والحرمة قد يكونا توصليين، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة العفو، مثل تطهير الثوب، تطهير الثوب والبدن للصلاة، هذا توصلي، هذا واجب توصلي، مثل شرب الخمر هذا حرام توصلي، حرام توصلي، يعني يكتفى في امتثاله مجرد ترك شرب الخمر ولو لم يكن بقصد القربة، هذا نقول عنه حرام توصلي. هذا في الشيء جديد ما سامعينه سابقا. سابقا كنا نقسم الوجوب الأمر إلى تعبدي وتوصلي، اليوم نقول لا، يحتمل أن يكون الحرام توصلي كشرب الخمر. شنو شرب الخمر وتركه، هل يعتبر فيه أن يكون بقصد القربة؟ الجواب لا، هو يمتثل النهي عن شرب الخمر ولو لم يكن قاصدا القربة، هو نفسه تأبى عن شرب الخمر، هو يعتقد أن في شرب الخمر مفسدة ولا يناسب الإنسان أن يسكر نفسه وأن يشرب الخمر، بقطع النظر عن النهي الشرعي، حينئذ يعد ممتثلا لا يعد غير ممتثل. فإذا النهي عن شرب الخمر نهي توصلي، فإما أن يكونا توصليين هاي الصورة الأولى، أو يكونا تعبديين هاي الصورة الثانية. مثل ايش تعبديين؟ مثل وجوب الصلاة، ومثل شوفوا النهي التعبدي، مثل وجوب الصلاة ومثل النهي عن الأكل والشرب في نهار شهر رمضان. الأكل والشرب حلال أو حرام في شهر رمضان؟ حرام. حرام تعبدي أو توصلي؟ حرام تعبدي، يعني يجب على المكلف أن يترك أكل الأكل والشرب قربة إلى الله قاصدا الامتثال، مو مجرد الترك والشرب ولو لأجل العزوف النفساني أو عدم رغبته في تناول الطعام ولا يقصد القربة في ذلك، هذا لا يعد صوما. الصوم يعتبر فيه، وفي تروك الصوم يعتبر فيها أن تكون بقصد القربة. فإذا شرب الخمر هذا حرام توصلي، وترك الأكل والشرب هذا حرام تعبدي. هذا واضح المثال إخواني؟ واضح هذا؟ زين. فإما أن يكونا توصليين وإما أن يكونا تعبديين. الصورة الثالثة أن يكون واحدا منهما على التعيين تعبديا، دون الآخر، أن يكون واحد من الطرفين من الوجوب والحرمة على التعيين تعبدي دون الآخر، كما لو علم بوجوب أو حرمة شيء وعلى تقدير الوجوب تعبدي، ولكن على تقدير الحرمة توصلية، فإذا يعلم بالتعبدية التعيينية في طرف، مو يقول أنا وأدري واحد من الأمرين تعبدي ولكن لا على التعيين، وإنما على التعيين الوجوب على تقدير ثبوته يكون تعبديا، الحرمة على تقدير ثبوتها تكون توصلية، لكن هو لا يعلم أي الطرفين هو الثابت. كما في نفس مثالنا إكرام مرتكب الصغيرة، يقول الإكرام الشارع المقدس أمر بإكرام العادل تعبدا ونهى عن إكرام الفاسق توصلا، فعلى تقدير ثبوت الوجوب يكون الوجوب تعبديا، وعلى تقدير ثبوت الحرمة تكون الحرمة توصلية. ليش نقول على تقدير؟ لأن احنا لا نعلم ثبوت الحرمة أو الوجوب، نعلم بثبوت أصل الإلزام، أما الوجوب والحرمة فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة، ولكن على تقدير ثبوت الوجوب مثلا الوجوب يكون تعبديا، فنعلم بتعبدية واحد من الطرفين تعيينا. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هي أن نعلم بكون واحد منهما تعبديا لكن لا على التعيين، يعني ندري أن الحكم في المقام أما الوجوب أو الحرمة، الأمر لا يخلو، وندري أن واحد منهما تعبدي على تقدير ثبوته، لكن منه التعبدي لا نعلم، مو مثل الصورة الثالثة اللي كنا ندري أن الوجوب لو كان ثابتا يكون تعبديا. هاي صورة رابعة. هاي أربع صور تشترك، عليكم السلام ورحمة الله، تشترك الصور جميعا في عدم القدرة على الموافقة القطعية. هذا ذكرناه سابقا، الصور جميعا تشترك في امتناع الموافقة القطعية، لأن شلون الإنسان يوافق موافقة قطعية؟ لابد أن يجمع بين الترك وبين الفعل حتى يمتثل الأمر ويمتثل النهي، ولا يمكن للمكلف أن يجمع بين النقيضين. هذا واضح فيما إذا ما اشترطنا القربة، فيما إذا كانا توصليين، فيما إذا كانا تعبديين أو كان واحد منهما تعبديا أيضا نفس الكلام. شلون المكلف يخالف؟ شلون المكلف يوافق؟ ما يمكن إلى أن يجمع بين الفعل بقصد القربة وبين الترك، هو أصلا بين الفعل والترك ما يمكن أن يجمع، فما بالك إذا اشترطنا في الفعل شرطا آخر؟ ما يمكن أن يجمع، ما يتمكن أن يوافق موافقة قطعية. شلون يحتاط؟ نقول له احتاط بين الوجوب والحرمة، يقول شنو أسوي؟ ما أقدر أحتاط، يعني آتي بالفعل قربة إلى الله حتى أمتثل الوجوب التعبدي، وأترك الفعل حتى أمتثل الحرمة التوصلية، ما يمكن أن يجمع في جميع هاي الصور الأربعة، توصليين تعبديين، واحد منهم تعبدي تعيينا، واحد منهم تعبدي لا على التعيين، في جميع هاي الصور المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية، هذا كلش واضح. ولكن في الطرف الآخر، في جانب المخالفة القطعية، في جانب المخالفة القطعية لا تشترك جميع الصور في عدم القدرة على المخالفة القطعية. في بعض الصور يمكن للمكلف أن يخالف مخالفة قطعية، كما لو كانا تعبديين. شلون يخالف مخالفة قطعية؟ يخالف بأن يفعل لا بقصد القربة، يفعل الفعل ويأتي بالفعل لا بداع قربي، حينئذ سوف يخالف مخالفة قطعية. يخالف الوجوب التعبدي، ليش يخالفه؟ لعدم قصد القربة. وصحيح صلى لكن من دون قصد القربة، صحيح أكرم مرتكب الصغيرة لكن من دون قصد القربة، هذا يعد مخالفة للوجوب التعبدي لعدم الاتيان بقصد القربة. ليش خالف النهي؟ واضح خالف النهي لأن جاء بالفعل ويحتمل أن يكون الفعل حراما. فإذا يمكن للمكلف فيما إذا كانا تعبديين يمكن للمكلف أن يخالف خالفة قطعية، ولكن لا يمكن أن يوافق موافقة قطعية. هذا نقطة فرق. فإذا تشترك الصور جميعا في عدم القدرة على الموافقة القطعية، ولكن في بعض الصور هناك قدرة ومكنة للمكلف في الموافقة المخالفة القطعية، هو سوف يخالف قطعا إذا جاء بالفعل لا بقصد القربة. فيما إذا كان تعبديا هاي صورة يمكن فيها المخالفة القطعية، وأيضا فيما إذا كان واحدا منهما على التعيين تعبديا، هاي أيضا صورة من صور التمكن من المخالفة القطعية. في مثالنا إذا كان الوجوب على تقديره تعبديا دون الحرمة، نفس الكلام يأتي بالفعل لا بقصد القربة يخالفهم خالفة قطعية. إذا بالعكس إذا كان يعلم أن الحرام على تقديره يكون تعبديا دون الوجوب، فشي يسوي؟ يترك لا بقصد القربة، يترك لا بقصد القربة، حينئذ راح يخالف مخالفة قطعية، يخالف الوجوب التوصلي لعدم الاتيان بالفعل أساسا، احنا فارضين ترك الفعل، يخالف الحرمة التعبدية، حينئذ هذا باعتبار عدم قصد القربة، فيكون بذلك قد خالف الأمرين. هذا واضح إخواني لو لا؟ واضح إخواني؟ أقول تشترك الصور جميعا في عدم القدرة على الموافقة القطعية، عدم القدرة على الاحتياط، ولكن تفترق بعض الصور عن البعض في القدرة على المخالفة القطعية. من الصور اللي يمكن فيها المخالفة القطعية؟ الصورة الأولى اللي ذكرناها، الصورة العفو الثانية التعبديين، والثالثة مو هيك ذكرنا الثانية والثالثة، الثانية التعبديين والثالثة اللي واحد منهما تعبدي على التعيين. أما بالصورة الأولى ما يتمكن المكلف من المخالفة القطعية كما لا يتمكن من الموافقة القطعية. شلون بالله يخالف مخالفة قطعية؟ ما يمكن. شنو الفعل اللي يسويه؟ هو بيه موافقة احتمالية. ليش؟ لأن فعلان أمران توصلية. هكذا في الصورة شنو الأخيرة الرابعة أيضا ما يتمكن المكلف من المخالفة القطعية. فإذا النتيجة من جميع ما تقدم أن الصور تشترك في عدم القدرة على الموافقة القطعية، وتفترق الصورة الأولى والأخيرة في عدم القدرة على المخالفة القطعية، بينما الصورة الثانية والثالثة يتمكن فيها المكلف من المخالفة القطعية. زين، قبل أن ننتقل، رجاء هذا واضح حتى نأسس عليه حتى نبني عليه؟ واضح هذا. زين، حينئذ نقول حيث اشتركت الصور في عدم القدرة على الموافقة القطعية، حينئذ العقل يستقل بالتخيير في جميع الصور. التخيير ثابت في جميع الصور. ليش؟ لأن في كل الصور الأربعة المكلف ما متمكن من الموافقة القطعية، فالعقل حينئذ يخير المكلف ولا مو قادر على المخالفة على الموافقة القطعية، فيتنزل العقل. شوفوا إخواني شوية بيدقق، هذا يتنزل العقل يقول لابد من الموافقة الاحتمالية. سأنت ما تمكنت من موافقة قطعية، مو تترك الأمر هكذا، وإنما لابد لك من الموافقة الاحتمالية، بأن تأتي بواحد من الطرفين، بواحد من طرفي الترديد، واحد من المحتملين، حتى توافق موافقة احتمالية. زين، أي الطرفين يؤتى به؟ العقل يقول لا ترجيح لطرف على طرف، والترجيح من دون مرجح قبيح، فأنت واختيارك أيها المكلف، أي طرف تختاره افعل. فيما إذا كان توصليين الأمر واضح، فيما إذا كان توصليين الأمر واضح بأن شي يسوي، إما أن يفعل وإما أن يترك، إما أن يفعل وإما أن يترك. العقل يخير بين الطرفين، بين طرف الحرمة يعني الترك، وبين طرف الوجوب يعني الفعل. زين، أما إذا كان تعبديا، شوف التخير بين شنو شنو، مو العقل خير يقول له افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، هذا ما بموافقة احتمالية، وإنما يخير إذا كان تعبديا، وجوب تعبدي حرمة تعبدية، يقول له إما أن تفعل بقصد القربة وإما أن تترك بقصد القربة. أما أن تفعل لا بقصد القربة، هذا مو طرف من أطراف التخير. شوفوا إخواني، أن يفعل لا بقصد القربة هذا شنو؟ موافقة احتمالية. هذا شنو؟ قلنا قبل قليل وقلت واضح، هذا شي يسموه مخالفة قطعية. أن يفعل لا بقصد القربة هاي مخالفة قطعية، وإنما طرف التخير هو أن يفعل بقصد القربة بداع قربي حتى يمتثل الوجوب التعبدي، أو يترك بداع القربة حتى يمتثل الحرمة التعبدي. أما أن يفعل لا بقصد القربة أو يترك لا بقصد القربة، هذا ليس طرفا من أطراف التأخير. فإذن العقل يخير بين الطرفين. ليش؟ لعدم وجود مرجح ولعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية. فيقول له موافقة قطعية ما تتمكن، على الأقل سوينا موافقة احتمالية، مو تترك الأمر هكذا وتخالف مخالفة قطعية، سوينا موافقة احتمالية، يفعل بقصد القربة أو يترك بقصد القربة. هذا جنبة الاشتراك. ولكن من ناحية ثانية، حيث افترقت بعض الصور عن البعض في القدرة على المخالفة القطعية، الصورة الثانية والثالثة، يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، فحينئذ الإباحة الشرعية اللي التزمنا بها هاي لا تأتي حينئذ. هذا المنشأ في عدم جريان الإباحة في جميع الصور، هو القدرة على المخالفة القطعية في الصورة الثانية والثالثة. لا بأس الشارع يبيح إباحة شرعية بالأول، ليش؟ هو غير قادر على المخالفة القطعية، يبيح في الصورة الثالثة إباحة شرعية، أما في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة لا يمكن للشارع أن يبيح وتجري الإباحة الشرعية. ليش؟ لأن المكلف قادر على المخالفة القطعية، فالإباحة في مورد القدرة على المخالفة القطعية هذا إذن وترخيص في المخالفة القطعية القبيحة، فيكون إذنا بالقبيح، والإذن بالقبيح قبيح لا يصدر من الشارع المقدس. فإذن هاي الإباحة الشرعية والترخيص الشرعي هذا إنما يثبت في الصورة الأولى وفي الصورة الرابعة، اللتين لا يمكن للمكلف فيهما أن يخالف مخالفة قطعية. أما في الصورة الثانية والثالثة حيث يمكن للمكلف أن يخالف مخالفة قطعية، الشارع لا يمكن أن يبيح وأن يرخص وأن يبيح للمكلف أي فعل شاء إباحة شرعية، لأن الإباحة تعني الإذن في المخالفة القطعية. هما أمران تعبديان، أنت الشارع المقدس يقول لك أنت مباح لك الأمر، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء يعني شنو؟ يعني يمكن أن يأتي بالفعل لا بقصد القربة ويخالف بذلك مخالفة قطعية، هذا قبيح لا يصدر من الشارع. هذا نقض للغرض، نقض لغرض الشارع القبيح، النقض القبيح الذي لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس. زين، هذا شنو فرق عن التأخير الشرعي؟ شلون نقول أن التأخير عفوا العقلي؟ ليش نقول أن الإباحة تجري في بعض الصور ولا تجري في البعض الآخر، مع أن العقل يخير في جميع الصور؟ قلنا العقل إنما يخير بين طرفي الترديد، مو يخير مطلقا في كل فعل، وإنما في خصوص طرف الترديد، يعني الفعل المقيد بالقربة. أما الفعل غير المقيد بالقربة هذا ليس طرفا من أطراف التخيير العقلي، هي مخالفة قطعية. زين، هذا واقع المطلب، هذا بنظرة إحنا قاعد ننظر إلى واقع المطلب. شنو الشيخ الأنصاري شنو قال؟ المصنف شنو تعليقه؟ الشيخ الأنصاري قال من هنا لأجل هذا الفرق، لأجل الفرق بين بعض الصور والبعض الآخر في إمكان الإباحة الشرعية وعدم إمكان الإباحة الشرعية، لذلك هو قال هاي الوجوه المذكورة المتقدمة لا تأتي في جميع الصور، هاي لا تأتي في جميع الصور، هاي الوجوه المتقدمة التي منها الإباحة الشرعية هاي لا تأتي في جميع الصور، وإنما تأتي فيما إذا كانا توصليين أو كان واحدا منهما تعبديا لا على التعيين. يعني بالصورة الأولى تجري جميع الوجوه المذكورة، وفي الصورة الرابعة تجري جميع الوجوه المذكورة. أما إذا كانا تعبديين أو كان واحدا منهما تعبديا على التعيين لا تجري حينئذ الإباحة، فلا تجري جميع الوجوه. ومن هنا لابد في مقام تحرير محل النزاع أن نتحدث فقط عن التوصليين أو التعبدي لا على التعيين، ونخرج عن محل الكلام فيما لو كانا تعبديين أو كان واحد منهما تعبديا على وجه التعيين، هذا لا تجري فيه جميع الوجوه، لا تجري فيه جميع الوجوه لعدم جريان الإباحة الشرعية. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال هاي الوجوه المتعددة المذكورة إنما تجري في التوصليين، أما في ما لو كانا تعبديين أو واحد منهم تعبدي على وجه التعيين الإباحة لا تجري، وإذا لا تجري الإباحة يعني لا تجري جميع الوجوه المتقدمة. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري. المصنف يعلق، المصنف يقول نعم الإباحة لا تجري في جميع الوجوه فعلا، مثل ما أفاد احنا بينا واقع المطلب، واقع المطلب أن الإباحة لا تجري لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الرابعة، ولكن المهم في بحثنا هو التخيير، المهم في بحثنا هو التخيير. ليش هيك نقول؟ لأن احنا قاعد نبحث في الفصل الثاني من فصول المقصد السابع المعقود لأصالة التخيير، احنا قاعد نتحدث عن التخيير. المهم في البحث هو البحث في التخيير، وحيث ان التخيير يجري في جميع الصور المذكورة فلا بد من الحديث عن جميع الصور وإدخال جميع الصور في محل الباحث، لأن محل بحثنا في التخيير، والتخيير يجري في جميع الصور، فحينئذ لا بد من الحديث عن جميع الصور. وأما الإباحة الشرعية، أما كون الإباحة الشرعية لا تجري في بعض الصور، هذا لا يصلح أن يكون مبررا لإخراج تلك الصور. خلي لا تجري الإباحة ثم ماذا؟ مجرد عدم جريان الإباحة هذا ليس مبررا، ليس مسوغا لأن نخرج التعبديين مثلا. ليش؟ لأننا لا يمكن أن نجري الإباحة الشرعية، وإذا لم تجري الإباحة الشرعية خلي لا تجري، هذا لا يصلح أن يكون مسوغا ومبررا لإخراج بعض الصور طالما كان هذا البعض من الصور يجري التخيير فيه. احنا قلنا الصور تشترك جميعا في جريان التخيير العقلي لقبح الترجيح من دون مرجح، فالعقل يدرك التخيير فلا بد من الحديث عن جميع الصور. هذا تعليق المصنف على كلام الشيخ الأنصاري، فما فعله الشيخ الأنصاري من التخصيص في غير محله، ماكو مبرر وماكو موجب لهذا التخصيص. قال واضح اخواني؟ اكو سؤال؟ واضح. يقول ثم إن مورد هذه الوجوه وإن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، يعني شنو ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، هاي شلون يتحقق؟ يتحقق فيما إذا كانا توصليين، ويتحقق فيما إذا كان واحدا منهما تعبديا لكن لا على التعيين. يعني يا صورة، الصورة الأولى والصورة الرابعة، الصورة الأولى والصورة الرابعة. وأما لو كانا تعبديين، هيا صورة الثانية أحسنتم، أو كان أحدهما المعين كذلك تعبديا، هيا صورة الثالثة، استوعب هاي الصور الأربعة. قال الصورة الأولى والصورة الرابعة هاي الوجوه جميعا تجري، هاي الوجوه جميعا تجري. أما الصورة الثانية والصورة الثالثة ولو واحد تعبدي على التعيين فضلا عما لو كان اثنيناتهم تعبدي، هذا لا تجري جميع هذه الوجوه. يقول ثم إن مورد هذه الوجوه وإن كان، وإن كان نسلم، هذا نسلم فعلا كما تتفضل أيها الشيخ الأنصار، لأن واقع المطلب هو هيجي. وإن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوه والحرمة، واحدا من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، واحدا عندكم لو واحد، واحد مو هيك شيء، اسم اسم يكن، يعني لا يغالطنا صاحب الكفاية، المطلب دقيق ويسوي لنا
واحد،
اي واحد، انا عندي واحدا، هذا اسم يكن زين. لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، هذا تعبديا خبر يكن زين. وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديين، إذ لو كان تعبديين أو كان أحدهم المعين تعبديين لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة. واضح هذا، يقول لا إشكال في عدم جريان الإباحة. ليش؟ لأن الإباحة تفضي إلى المخالفة القطعية بأن يفعل من دون قصد القربة، يخالف الوجوب ويخالف الحرمة. والترخيص والإذن بالمخالفة القطعية ما يمكن أن يصدر من الشارع الحكيم. ليش؟ يقول لأنها مخالفة عملية قطعية، لأنها منية الإباحة، هي بالحقيقة مو الإباحة مخالفة قطعية، وإنما الإباحة تؤدي إلى الإذن، هي إذن في الإباحة في المخالفة القطعية فقبيحة. هذا مقصوده أكيد، هذا مقصود المصنف، لأن الإباحة مخالفة قطعية عملية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره، إلا أن الحكمة، هذا كله نسلمه للشيخ الأنصاري، تشترك في في عدم القدرة على الموافقة القطعية، تفترق في المخالفة القطعية، ولكن إلا أن الحكمة أيضا فيهما إذا كان كذلك هو التخير عقلا بين إتيانه وكذا، إلا أن الحكمة أيضا فيهما، يعني في الوجوب والحرمة، إذا كان كذلك، إذا كان كذلك يعني شنو؟ يعني واحد منهم تعبدي، إذا كانا تعبديين أو واحد هما على التعيين تعبديين، هذا اللي قال إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما، هذا مقصوده كذلك، إلا أن الحكم فيهما إذا كانا كذلك، كذلك يعني إذا كانا تعبديين أو واحد منهما تعبديا على التعيين، إلا أن الحكم أيضا، أيضا يعني شنو أيضا؟ يعني كما إذا لم يكونا كذلك، كما إذا كانا توصليين صورة الأولى أو واحد منهما تعبدي لا على التعيين الصورة الرابعة، يعني يقول في جميع الصور، يقول إلا أن الحكم في جميع الصور هو التخير عقلا بين، شوفوا مو بين الفعل والترك، مو بين الفعل والترك لا، وإنما التخير عقلا بين إتيانه على وجه قربي حتى يمتثل شنو؟ يمتثل الوجوب ويحقق موافقة احتمالية بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه وتركه كذلك. تركه كذلك يعني شنو؟ يعني على وجه قربي، تركه على وجه قربي حتى يمتثل شنو؟ الحرمة القربية، الحرمة التعبدية، حتى يحقق لنا شنو؟ موافقة احتمالية. ليش الحكم أيضا هو التخير عقلا؟ قاعد يعلل التخير العقلي، يقول لعدم الترجيح وقبحه بلا مرجح. لعدم الترجيح، ماكو مرجح، هذان احتمالان متكافئان متساويان، فالعقل يدرك التأخير. لعدم وجود مرجح، والترجيح من دون مرجح قبيح، يقول لعدم الترجيح ولقبحه ولقبح الترجيح بلا مرجح، فالعقل يقول أنت مخير بين أن تمتثل الحرمة التعبدية أو تمتثل الوجوب التعبدي. فانقدح النتيجة، فانقدح أنه لا وجه لما فعله شيخنا الأستاذ، يقول فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد، يعني مورد البحث ومحل البحث، لا وجه لتخصيصه بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام. من المهم في المقام؟ التخير. أحسنت، التخير هو المهم. نعم هما مختصان بالإباحة، الإباحة ما لنا علاقة بها، احنا ما عاقدين الفصل الثاني للإباحة الشرعية، وإنما عاقدين الفصل الثاني للتخير. يقول فلا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم، يعني التخير العقلي في المقام، وإن اختص بعض الوجوه بهما، وإن اختص بعض الوجوه بهما، يعني بالتوصليين. منو بعض الوجوه؟ الإباحة، الإباحة الشرعية، الإباحة اللي قلنا الإباحة مختصة بالتوصليين، ولا تشمل لا التعبديين ولا ما لو كان واحدا منهما تعبديا، كما لا يخفى. واضح إخواني هذا؟ ننتقل إلى مطلب ثاني لو أكو سؤال. فقط هيك بشكل سريع نقرأ عبارة الشيخ الأنصاري اللي خصص، اللي قال لا وجه للتخصيص. هاي عبارة الشيخ، قال ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا. هذا خاصة اللي قال لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين، الشيخ الأنصاري خاصة بالتوصليين، توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد الامتثال، امتثال التكليف، أو كان أحدهما المعين كذلك تعبديا، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة. نفس العبارة تقريبا ناقل أهل المصنف، لأنه مخالفة قطعية عملية. الشيخ الأنصاري خص البحث بالتوصليين، طبعا مو بس بالتوصليين، لأنه هو قال بعدين التعبدي على وجه التعيين، هيك المعين يعني في قباله التعبدي غير المعين، أكو صورة رابعة يعني، لذلك احنا ذكرنا أربع صور. اللي يفهم بشكل واضح من عبارة الشيخ لانصارت للصور، لكن هي مستبطنة للصورة الرابعة والأخيرة. زين. ثم قال ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخير. المصنف في هاي الفقرة الأخيرة من هذا الفصل يقول نحن التزمنا فيما تقدم بالوجه الخامس، وجه الخامس مو اللي شق الأول شنو كان؟ سشق الثاني الإباحة الشرعية، تحدثنا الآن عن الإباحة الشرعية. شق الأول شنو كان؟ كان التأخير العقلي. المصنف كان يقول بالتأخير العقلي والإباحة الشرعية، مو مثل الوجه الرابع اللي كان يقول بالتأخير العقلي مع توقف الشارع. قال لا، الشارع ما متوقف، الشارع حكم بالإباحة والعقل حكم بالتخير. الآن يستدرك ويقول نحن حينما التزمنا بالتخير العقلي بالتخيير العقلي، ليس الالتزام بالتخيير العقلي بشكل مطلق. صحيح احنا فعلا قلنا ان العقل يدرك التخيير، ولكن التخيير ليس مطلقا، وانما التخيير العقلي ثابت في بعض الصور وليس ثابتا في بعض الصور، انما يثبت التخيير فيما اذا لم يكن هناك احتمال الترجيح. التخيير العقلي انما يثبت فيما اذا لم يكن هناك احتمال الترجيح. ولذلك احنا كنا نستند في التخيير العقلي الى شنو دليلنا على التخيير العقلي؟ قلنا لعدم وجود مرجح ولحكم العقل بقبح الترجيح بلا مرجح. اما لو وجد المرجح او احتمل المرجح، حينئذ بعد الدليل لا يتم ولا نلتزم بالتخيير. التخيير انما يتم في الاحتمال في المحتملين المتكافئين المتساويين. اما اذا كان واحد من الطرفين الوجوب او الحرمه يحتمل الترجيح، حينئذ لا يستقل العقل بالتخيير، بل يستقل العقل بتقديم ما يشتمل على احتمال الترجيح. شوية خلينا السلسلة لتركوني. إذا احتمل العقل وجود المرجح، حينئذ يستقل العقل بلزوم تقديم ما يحتمل فيه الترجيح، كما لو دار الأمر بين وجوب الإكرام وحرمة الإكرام، وكان الوجوب على تقدير ثبوته، احنا ما ندري ان الوجوب ثابت، لكن على تقدير وجوبه يكون فيه احتمال الترجيح، فالعقل حينئذ يستقل بلزوم الاحتياط وترجيح ما يحتمل فيه الترجيح وتعيينه. المكلف بعد العقل لا يقول للمكلف أنت مخير، وإنما يلزم المكلف ويدرك تعين هذا الطرف، هذا الطرف الذي يحتمل ترجيحه هذا هو الذي يكون متعينا. هذا نقوله كما نقول بالتعيين وإدراك العقل لتعيين طرف في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المتزاحمات، فيما لو تزاحم أمران ودار الأمر بين التعيين والتخيير، العقل يستقل بالتعيين. مثل إيش؟ مثل ما لو أدرك المكلف غرق شخصين، واحد من الشخصين كان يحتمل فيه الترجيح، مثلا كان واحد من الغريقين على وجه التعيين يحتمل أن يكون مرجعا من مراجع التقليد، يعني يحتمل فيه الترجيح، أو يحتمل أن يكون نبيا مثلا كما مثلوا بذلك، فيدور الأمر بين أن ينقذ هذا الذي يحتمل فيه الترجيح وبين أن ينقذ ذاك الذي لا احتمال فيه للترجيح. العقل شي يقول يتعين عليك هذا الطرف. ليش يتعين؟ هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. على تقدير عدم وجود الترجيح أكو تخيير، لكن على تقدير وجود الترجيح أكو تعين لذاك الطرف الواجد للمرجح. فإذا بالنتيجة العقل يقول هذا الطرف الذي يحتمل ترجيحه مطلوب إنقاذه على كل تقدير، مو على كل تقدير، سواء خير العقل هو مطلوب إنقاذه على وجه التأخير أو عين على أساس الترجيح، هذا أيضا مطلوب إنقاذه على وجه التعيين. فإذا هذا الطرف الواجد لاحتمال الترجيح هو مطلوب إنقاذه على كل تقدير، أما الطرف الثاني ليس كذلك، مو مطلوب إنقاذه على كل تقدير، هذا مطلوب إنقاذه على تقدير التخيير، أما على تقدير تعين إنقاذ ذاك هذا ليس مطلوبا إنقاذه. ليش ليس مطلوبا؟ لا لأجل تفريط الشارع بنفس هذا الإنسان، وإنما لضيق قدرة المكلف. المكلف يقول أنا ما يمكن أن أجمع بين الإنقاذين، هذا مورد تزاحم، مورد التزاحم الملاك فيه ضيق قدرة المكلف عن امتثال الأمرين. فإذا نقول هذا الشخص الذي يحتمل فيه الترجيح هو مطلوب إنقاذه والاحتياط إلى جانبه، أما ذاك خلاف الاحتياط، يحتمل أن يكون ذاك فعلا يعني يكون نبيا مثلا، وقد فرطت في حياة النبي ولم تحفظ حياة النبي. فإذا في محل كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، في دوران الأمر بين المحذورين إذا احتملنا ترجيح واحد من الطرفين العقل لا يدرك ولا يستقل بالتخيير، وإنما يستقل بالتعيين وبلزوم الاحتياط. زين، هذا نقوله بشكل كبروي، هذا على نحو الكبرى نقول هذا الكلام بشكل كبروي. وأما من ناحية الصغرى نسأل ونقول ما المقصود باحتمال الترجيح صغرويا؟ يعني شنو احتمال الترجيح؟ ما المدار في احتمال الترجيح وعدم احتمال الترجيح حتى نقح الصغرى وبالتالي نطلع بنتيجة؟ أنت تقول احتمال الترجيح هذا معين، يعين الطرف، وشنو المقصود باحتمال الترجيح؟ الترجيح على أي أساس يكون؟ يقول المصنف الترجيح صغرويا يكون على أساس شدة الطلب في طرف بالقياس إلى الطرف الثاني. احتمال الترجيح يكون على أساس شدة الطلب وتأكد الطلب في طرف على حساب الطرف الثاني. الناشئ شدة الطلب الناشئة منين؟ ناشئة من قوة الملاك ومن شدة المصلحة وتفاوت المصلحة بين الطرفين، تفاوت الملاك بين الطرفين بمقدار، شوفوا إخواني، بمقدار التفاوت لابد أن يكون بمقدار ملزم، بمقدار ملزم بحيث لا يرضى الشارع المقدس بتفويته، بتفويت هذا الزيادة والشدة لا يرضى بتفويتها. هذا المقدار الملزم اللي في باب التزاحم، مو في بابنا اجتماع دوران الأمر بين المحذورين، اللي في باب التزاحم هو الذي على أساسه يقدم، على أساسه يقدم في باب التزاحم، في باب التزاحم. إذا أدرك المكلف غريقين ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، أكو مائز للذكر على الأنثى، ولكن هل أن هذا الامتياز يقتضي في باب التزاحم تقديم واحد على الثاني؟ الجواب لا، ما يدرك، لعل هاي امرأة تقية عفيفة شريفة وذاك إنسان البعيد متهتك عاصي، مجرد هاي الميزة لا تقتضي الترجيح في باب التزاحم. فإذا احنا نقول الميزة موجودة، شدة الطلب لابد أن تكون موجودة بدرجة بحيث تكون ملزمة ومقدمة في باب التزاحم. إذا كان الأمر كذلك حينئذ العقل يستقل بالتعيين، يستقل بالتعيين ولا يستقل بالتخير. شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك واضح، هو أن المكلف إذا ترك الأهم وعمل على طبق المهم، إذا ترك الراجح وعمل على طبق المرجوح سوف يفوت ويضيع على المولى بعض ملاكاته، راح يفوت عليه ملاك ملزم، ملاك بمقدار ملزم، وهذا قبيح، هذا قبيح، لا يمكن أن يصدر من المكلف المطيع، لا يمكن للمكلف أن يضيع، لا يسمح العقل، لا يسمح العقل، مو هو الحكم في باب الإطاعة والعصيان، العقل لا يجوز للمكلف أن يفوت ولا يستوفي المصلحة بالمقدار الملزم. نعم لو كانت المصلحة بمقدار ليس ملزما بمقدار يوجب الندب والاستحباب، هذا العقل حينئذ أيضا يبقى يدرك التخير، يبقى يدرك التخير. ولكن المقصود بالترجيح هو الترجيح على أساس شدة الطلب الناشئة من التفاوت في الملاك والتفاوت في ملاك الحكمين الذي يكون بمقدار ملزم لا يرضى الشارع بتفويته. هذا الآن بيّن المصنف الصغرى، بعد أن بيّن الكبرى قال العقل يستقل بالتخير مع عدم احتمال الترجيح، ويستقل بالتعيين مع احتمال الترجيح بشكل كبروي، أحكام عقلية بشكل كبروي. ثم أجل الصغرى قال احتمال الترجيح يكون على أساس شدة الطلب الناشئ من التفاوت في الملاك. الآن يقول أخيرا وبه نختم، يقول لا يكون الترجيح على أساس ما ذكر في محل كلامنا، لا يكون الترجيح واحتمال الترجيح مبني على أساس دعوى أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. صغرويا هذا ما يحقق أن ترجيح كبرويا قلنا ثابت، ولكن صغرويا مسألة أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة هذا ما يحقق أن صغر الترجيح، وعلى أساسه في باب دوران الأمر بين المحذورين نقدم الحرام على الواجب، هذا لا يصلح أن يكون مرجحا. والسر في ذلك هو أن هاي القضية قضية ليست كلية، قضية منقوضة بموارد كثيرة. مو دائما أن جلب المصلحة يكون أقل من دفع المفسدة، ودفع المفسدة يكون أولى من جلب المصلحة في كثير من الموارد. مثلا فيما لو دار أمر إنقاذ المؤمن، فيما لو توقف أمر إنقاذ المؤمن على اجتياز الأرض المغصوبة، إنقاذ المؤمن بمصلحة واجتياز الأرض المغصوبة والغصب هذا بمفسدة، شنو أهم من قدم دفع المفسدة؟ هذا إنسان ساذج حشاكم، اللي يقول لا أنا ما أرتكب الحرام خلي هذا يموت أنا أهم أنتي، والله شنو دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ هاي القضية لا تصدر من عاقل أصلا، ما يمكن. فإذا هاي قضية منقوضة ليست كلية. هاي القضية المنقوضة شوفوا إخواني، هاي القضية لا تنفع في التقديم في باب التزاحم. هذا المثال اللي ذكرناه هذا مثال تزاحم، مو تتزاحم مصلحة الإنقاذ مع مفسدة الغاصب. المكلف لا يمكن إلا أن يجمع بين الأمرين، يجتنب الغصب وينقذ المؤمن، ما يمكن إلا أن يجمع، فيتزاحم هذان الأمران. هاي القضية منقوضة غير مسلمة ليست تامة، لا تنفع في الترجيح في باب التزاحم اللي احنا ما لنا كلام به اليوم، ما قاعد نتحدث عن دوران الأمر بين المحذورين. هاي القضية ليست تامة وليست كبروية، لا تنفع في الترجيح في باب التزاحم، كما لا تنفع في باب دوران الأمر بين المحذورين، لا تنفع في تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب. احنا ما عندنا حرمة ووجوب مقطوع مثل ما عندنا بالإنقاذ، عندنا وجوب مقطوع به، وبالغصب عندنا حرمة مقطوع بها. كما أن هاي قضية دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لا تصلح ترجيحا في الوجوب والحرمة القطعيين في باب التزاحم، هي لا تنفع فيما نحن فيه في تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب. احنا في محل كلامنا عندنا قطع وعلم بأصل الإلزام، ولكن نحتمل أن يكون الإلزام على شكل الحرمة، ونحتمل أن يكون على هيئة الوجوب، فعندنا احتمال حرمة واحتمال وجوب. هاي القضية ما تنفع في مطلق المقامات، لا في مقام التزاحم ما تنفعنا في التقديم، ولا في مقام دوران الأمر بين المحذورين حتى نقدم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب، كما لم تنفع فيما تقدم في اجتماع الأمر والنهي. في اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وعدم جواز الاجتماع. المصنف رفض تقديم النهي على الأمر على أساس أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. السر في كل هاي المطالب هو هذا، هو عدم تمامية هاي القضية بشكل كبروي، هي منقوضة وليست تامة، لا تفيدنا في اجتماع الأمر والنهي، لا تنفعنا في التزاحم بين الواجبين مثلا، ولا تنفعنا في بين الحرام والواجب، ولا تنفعنا في مسألة دوران الأمر بين المحذورين. زين، قال: ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير اللي التزمنا به كشق أول من شقوق الوجه الخامس اللي التزمنا به، التخيير هذا اللي قلنا به أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين. إذا ما كان عندنا الترجيح في طرف على التعيين يجي استقلال العقل بالتخيير، ومع احتماله، مع احتمال الترجيح في أحد الطرفين على التعيين، لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه أو بتعينه كما هو الحال. هذا الكلام كبرى لو صغرى؟ كبرى، قاعد يحكي على استقلال العقل وعدم استقلال العقل. استقلال العقل بالتخيير في صورة عدم وجود احتمال الترجيح، واستقلاله بالتعيين في صورة احتمال الترجيح. لا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين. أي على التعيين، أنت تقول الوجوب على تقديره يكون أرجح من الحرمة، أما إذا تقول لا والله أنا أحتمل الترجيح في واحد لا على التعيين، هذا الترجيح في واحد لا على التعيين هذا كلا ترجيح، كلا ترجيح. الترجيح في غير المعين هو بمنزلة العدل، أنت تقول إيه يدور الأمر بين وجوب الإكرام وحرمة الإكرام، وأحتمل أن واحدا منهما غير المعين أرجح، وبعدين شنو؟ هذا الاحتمال ما ينفع، يبقى العقل يستقل بالتخيير. اللي يمنع حكم العقل بالتخيير هو احتمال الترجيح في واحد بعينه، في طرف بعينه، يقول له إيه قدم هذا، قدم ما تحتمل ترجيحه، أما إذا في واحد لا على التعيين هذا لا ينفع في منع حكم العقل بالتخيير. يقول: كما هو الحال، هذا الاستقلال بالتعيين كما نقوله في محل كلامنا، نقول كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام، في مقامنا نقوله وفي غير مقامنا أيضا نقوله. في غير مقامنا مقام شنو؟ مقام التزاحم، بالتزاحم مثل ما قلنا، ما نتحدث عن التزاحم، لكن شلون هناك إذا احتملنا ترجيح في طرف من المتزاحمين نقول العقل يستقل بتقديمه لدوران الأمر بين التعيين والتخيير فيما نحن فيه أيضا كذلك. ولكن الترجيح، التفت إلى الصغرى، مو مطلق الترجيح وخلص وعبر، لا، ترجيح معين هاي الصغرى. يقول: ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما وزيادته، زيادته، زيادة الطلب على الطلب في الآخر، مو مطلق الشدة ومو مطلق الزيادة، لا، زيادة بدرجة بحيث لا يجوز الإخلال بها، بما لا يجوز الإخلال بها، بمن؟ بالشدة. هاي الشدة اللي تكون ملزمة ولا يجوز تفويتها وعدم استيفائها، هاي الشدة هي التي تكون مرجحة. يقول: وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، هذا اللي قلنا ركزنا عليه، ما أدري كان واضح لو لا، نقول هذا المقدار من التفاوت اللي ينفعنا في التقديم في باب التزاحم، مو في بابنا، في باب التزاحم. ذاك المقدار من التفاوت الذي يقتضي الترجيح في باب التزاحم هو الذي احتماله يمنع من حكم العقل بالتأخير ويستقل العقل معه بالترجيح. يقول: وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، ووجب الترجيح بها. هاي وجب معطوف على لا يجوز، هاي الزيادة اللي بالدرجة اللي ما يجوز تفويتها واللي على أساسها يجب الترجيح بها في باب التزاحم. يقول: في صورة المزاحمة ووجب الترجيح بها. وكذا وجب الترجيح، وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران. شوفوا، يقول هاي الدرجة من التفاوت والشدة والزيادة التي تكون ملزمة اللي نتيجتها في باب التزاحم تقديم واجد تلك الشدة والزيادة في باب التزاحم، وفيما نحن فيه شنو نتيجتها؟ تقديم الاحتمال، تقديم الاحتمال. احنا ما عندنا احتمال وجوب حرمة، هاي الشدة تقتضي تقديم احتمال ما هي موجودة فيه. يقول: وكذا، كذا فيما نحن فيه، كما راح يقول، لا تكتب، راح يقول: وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية. احتمال منه ذي المزية، منه وذي المزية، مثلا الوجوب أو الحرمة، ترجيح احتمال الوجوب أو احتمال الحرمة الواجد لتلك المزية في صورة الدوران. يا دوران، دوراننا، دوراننا في المقام، يعني دوران الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة، ثم بعد أن بين الصغرى الصحيحة اجى دفع التوهم. يقول: ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا. هاي وين لا وجه؟ في محل كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، لا وجه لأن يكون التقديم على أساس هاي القضية، ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل أن دفع المفسدة أولى من شنو؟ مو ترك، جلب، مو ترك. واضحة، كلش واضحة، دائما احنا نكرر، والمصنف هو من نفسه ذكر سابقا في اجتماع الأمر والنهي، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. طبيعي مو أولى، أكيد مو أولى، يعني هم دفع المفسدة وهم شنو؟ هم ترك المصلحة. إيه مو أولى، أو يعني ليست أولى من جلب. أكو عندكم نسخة جل؟ ماكو، كله ترك، كله شككنا في فهمنا، يعني إذا كل النسخ ترك. أنا هم بالواقع شفت كل النسخ اللي موجودة عند أعاظم، اسمحوا لي شيخنا، كل النسخ اللي موجودة عند أعاظم الأعلام وعند تلامذة المصنف، كل النسخ موجودة الترك، بس يعني المفروض هذا سهو من المصنف وتبعا من الناسخ لا شرح ما لنا علاقة، احنا هم نقول شرح، احنا هم شرح، احنا نقول نسخة، نسخة يعني منقولة عن المصنف. يقول: ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ والله لأجل هاي نكتة أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة نقدم احتمال الحرمة ولو لم يكن مشتملا على الشدة اللي ذكرناها، وإن لم تكن مشتملة على الشدة مطلقا، يعني وإن لم تكون مشتملة على الشدة والزيادة في الطلب كما ذكرنا إحنا. العمدة هي ذيك الشدة اللي ذكرناها، أما نقدم احتمال الحرمة مطلقا ولو ماكو شدة، هذا ليس أمرا مقبولا ولا وجه لهذا الترجيح. ليش لا وجه؟ يقول: ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام، مثل إنقاذ المؤمن والغصب، أكيد مقدم. ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة، قلنا مثل الإنقاذ والغصب في صورة المزاحمة بلا كلام بلا كلام. هذا كله في غير محل كلامنا إخواني، هذا قاعد نحكي عن المزاحمة، أجل محل كلامنا. يقول فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران، فكيف يقدم على احتماله احتمال الواجب أو الوجوب احتماله احتمال الحرام؟ ما يصير نقدم احتمال التحريم على احتمال الوجوب لمجرد هاي القضية. فكيف، هاي كيف استفهام إنكاري، يعني المقصود من النفي. يقول فكيف يقدم على احتمال الوجوب احتمال التحريم في صورة الدوران، يعني فيما نحن فيه، في صورة الدوران، دوران بين الوجوب والحرمة، دوران بين المحذورين، بين مثليهما، بين مثلي الوجوب والتحريم. ليش يقول مثليهما؟ اللي قلت لا تعوفوني هذا بعدني ما كملت، هذا مقصودي. ليش يقول مثليهما؟ هذا اي مثل ومو نفسه. في باب التزاحم، في باب التزاحم نقدم، يعني ننكر تقديم الحرمة على الوجوب على أساس هاي القضية، كما ننكر التقديم فيما نحن فيه. لكن أكو فرق، أكو فرق بين بابنا وبين ذاك الباب، لذلك ما نحن فيه مثل ذاك الباب، مو مصداق من مصادقه، مو صغرى من صغرياته، وإنما مثله. شنو الفرق؟ الفرق هو أن هناك متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة. متعلق الوجوب هو الإنقاذ، متعلق الحرمة هو شنو؟ هو الغصب. أما فيما نحن فيه المتعلق واحد، متعلق الوجوب هو عين متعلق الحرمة. نحتمل حرمة عين ما نحتمل وجوبه، إكرام مرتكب الصغيرة نحتمل وجوبه، وفي نفس الوقت نحتمل تحريمه. فما يمكن على أساس أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، على هذا الأساس نقدم احتمال تحريم الشيء على احتمال وجوب نفسه. هاي ما تنفع القضية فيما نحن فيه كما لم تنفع في مثل ما نحن فيه. في باب التزاحم لا تنفع كما لم تنفع. احنا ضفنا مورد ثالث ما أشار إلى المصنف هنا، هو مسألة الاجتماع الأمر والنهي. يقول ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران بين الوجوب وبين الحرمة في مثليهما، يعني في مثل الوجوب والتحريم، مثل باعتبار اختلاف المتعلق. ثم قال فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى ما ذكرناه سابقا في الخلاصة اللي طلعنا بيها بالدرس السابق، من أنه من خلال إبطال هاي القضية، قضية أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، من خلال إفساد هاي القضية يتضح بطلان القول الثاني، الوجه الثاني اللي ذكر المصنف من الوجوه الخمسة، لأن الوجه الثاني كان مبني على أساس هاي القضية، حيث اتضح بطلان هاي القضية يتضح بطلان الوجه الثاني واتضح بطلان الوجوه الأخرى من خلال ما تقدم. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني المعقود للبحث في أصالة التأخير. إن شاء الله بعد التعطيل، بعد شهر رمضان الفضيل، يأتي الكلام في الفصل الثالث المعقود للأصل الثالث من الأصول العملية، أصالة الاحتياط. وصلى الله على محمد وآل محمد. أرجو أن تبرون الذمة إخواني عما قد يصدر أحيانا في طيات الدرس من قلة ذوق، شوية خشونة ربما قد تصدر، يعني واقعا أعتذر، وأرجو أن تبروني الذمة وتجعلوني في حل. أنا على العهد ما أنساكم من الدعاء والزيارة، أذكركم إن شاء الله في مواطن استجابة الدعاء والزيارات إن شاء الله تعالى إذا وفقت إن شاء الله. كذلك أنتم لا تنسوني ووالدي. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله صلى الله عليه النبي وآله. أحسن الله عليكم ولا نسألكم الدعاء. شكرا لكم.